يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد فان خير الكلام كلام الله جل وعلا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم شر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فنشرع إن شاء الله تعالى اليوم في قراءة كتاب الحج من بلوغ المرام وهو عبارة عن حديث فنقرأ إن شاء الله تعالى ونعلق عليها بما تيسر إن شاء الله جل وعلا بلوغ المرام كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهو الإمام الحافظ العالم العلامة صاحب الفنون الكثيرة أبو الفضل أحمد ابن علي المشهور ابن حجر العسقلاني القاهري المصري رحمه الله تعالى أصله من عسقلان فتح العين وإسكان السين وتخفيف اللام وعسقلان هي عمل من أعمال فلسطين قريبة من غزة فأصله من تلك المنطقة التي نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذه الليلة المباركة أن يرجعها إلى حضيرة الإسلام والمسلمين وأن يطهرها من أيدي الأنجاس الأرجاس اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين فهم قوم أهل بهت وعناد وأهل كفر وإفساد أرسل الله جل وعلا لهم كثير من الرسل فضلهم في زمنهم على كثير من العالمين جعل فيهم الملوك والأنبياء وأعطاهم من النعم ما أعطاهم وأبوا إلا أن يكونوا على الكفر والشرك والجحود والإجهاد والإفساد فكان أن جعل الله تبارك وتعالى مآلهم الانحراف عياذا بالله فقيل لهم وجعلوا في الأرض تائهين كما جاء في كتاب الله سبحانه فأصلهم من هذه الأرض أسقلان من فلسطين من أعمال فلسطين قريبا من غزة وهذا أصله إلا أنه ولد بمصر في شهر شعبان سنة 73 و700 من الهجرة أي في نهاية القرن الثامن الهجري وكان صاحب خطنة وذكاء وحفظ قوي حيث أنه أدخل الكتاب وعمره 5 سنين فختم القرآن في أقل من 9 سنين وانكب على العلم تعلما وحفظا وفهما وملازمة لأهله وتيسر له ما لم يتيسر لغيره وحفظ الكثير من المتون كالملحة في النحو مختصر ابن الحاجب والحاوي الصغير في فقه الشافعية والعمدة وغيرها من الكتب وهذا ينبغي لطالب العلم أن يمشي عليه ويدرج وأن يحفظ المتون تقريبا للعلم وجمعا له وبعد ذلك يشرحها كلما حفظ متنا شرحه وحل غوامضه ومشكلاته على شيخ من المشايخ وهكذا يمشي قدما في العلم وفتح الله عز وجل عليه فلازم كثير من أهل العلم في زمنه كسراج الدين البلقيني من أئمة العلم من أئمة الحديث سراج الدين بن الملقن والعز بن جماعة والإمام العراقي من أئمة الحديث وفضائلتهم في ذاك الزمان، وغير هؤلاء من الأئمة ومن العلماء، ومنهم الفيروز بادي صاحب الكتاب العظيم في اللغة، وغيرهم قاموس المحيط وغير هؤلاء. وتيسر له ما لم يتيسر لغيره وفتح الله عز وجل عليه، فكان يقرأ الكتب طويلة في أيام وفي مجالس يسيرة. قرأ ابن ماجه في 4 مجالس، وقرأ البخاري في 10 مجالس، ومثله مسلم، والنسائي في أقل من ذلك، وقرأ الطبراني المعجم الصغير في مجلس واحد. ففتح الله عز وجل عليه، ولعل ذلك لصدقه وإخلاصه لله سبحانه وتعالى. ودام على هذه الهيئة طالبا للعلم حتى ترعرع فيه وتأصل وجمع منه ما جمع، صار عند ذلك يفيد ويستفيد، يفيد الناس ويستفيد من العلماء، حتى ذاع صيته وانتشر بين الناس علمه رحمه الله تعالى، وعلم ما عنده من العلم فطلب للقضاء، وتولى القضاء أول ما تولاه 27 بعد 100 من الهجرة، وبعد أن أمضى فيه 1 أراد أن يتوقف منه واستقال، إلا أنه قبل طلبه لكن احتيج إليه فرد إلى القضاء 33 بعد 800 للهجرة. هذه السنة تذكر بوفاة أحد الأئمة العلماء، من هو؟ 33 و800، ابن الجزري صاحب الجزرية. فأعيد للقضاء رحمه الله تعالى، فتولى القضاء لمصر، قاهرة ومصر، ثم توسعت دائرة قضائه حتى إلى ديار الشام، ودام على ذلك رحمه الله تعالى إلى آخر حياته، قريبا من نهاية 52 بعد 800. وقد رحل إلى مكة والمدينة وإلى أراضي فلسطين كالقدس وغيرها، وإلى الشام ودمشق، وإلى أراضي مصر، وجمع العلم من أهله، ودام على ذلك حتى حضرته الوفاة في شهر ذي القعدة من سنة 52 بعد 800 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهو يعتبر من أئمة الإسلام ومن الأئمة الأعلام ومن مفاخر هذه الأمة، حتى قال بعض العلماء كان صحيح البخاري دينا على هذه الأمة فوفاه ابن حجر لما شرحه في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري. كتبه كثيرة كهذا الذي ذكرته فتح الباري، وكذلك كتابه الدرر الكاملة في أعيان 100، وكتابه إنباء الغمر أيضا في التراجم، كتابه التهذيب في تراجم الرجال والتقريب اختصر فيه التهذيب، وكتاب تحرير المشتبه أيضا في أسماء الرجال، وكتاب تراجم رجال الآثار، وله أيضا بلوغ المرام الذي نحن بصدد شرح بعض أحاديثه اللي هو كتاب الحج، وكتبه غير هذا كثيرة تربو أي تزيد على 50 بعد 100، وهي من الكتب التي هي تعد كتب التحقيق، فلا يكاد طالب علم إلا ويحتاج إليها، ويحتاج أن تكون مكتبته معمرة مملوءة بها. ولا ينبغي لطالب علم يقول أنه من طلاب العلم أن تخلو مكتبته من كتاب من كتبه كبلوغ المرام وغيره. وترجمته في الحقيقة ليست شحيحة كما ذكرت، إنما هي أطول، ولعله إذا فصل فيها تأخذ مجالس، لكن اختصرها لضيق الوقت، ومن أراد أن يراجعها فأوعب في ترجمته تلميذه السخاوي في كتاب الله أسماء أظن الدرر في ترجمة الحافظ ابن حجر، ذكر فيه كل ما يتعلق بترجمته رحمه الله. نأخذ من هذا الكتاب بلوغ المرام كتاب الحج، وسبق أن درسنا كتاب الحج غير مرة، أخذنا مرة أو مرتين دروس مرتبة رتبتها من عندي، وأخذنا كتاب الحج من الرسالة القيروانية، أخذنا كتاب الحج أيضا أظن من الوجيز، وأخذنا أيضا كتاب الحج من عمدة الأحكام، وأخذنا كتاب الحج من رسالة شيخنا عبد المحسن العباد، ونأخذ هذا المرة كتاب الحج من بلوغ المرام، نسأل الله عز وجل التوفيق. الحج بمعنى القصد، حج بمعنى قصد، يقال حج يحج ويحج حجا، وحجا بمعنى القصد، هذا معناه في اللغة. وفي الشرع، وفي الشرع المراد بالحج هو قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص لأداء أعمال مخصوصة. الحج معناه قصد بيت الله الحرام، الذهاب إلى مكة. ولما نقول قصد بيت الله الحرام أي مكة وما حواليها من الأمكنة، هذا هو الحج. وحتى نفهم معنى الحج، قصد بيت الله الحرام، فيتضح لنا من هذا أن ما كان عليه ولا يزال عليه بعض الناس من قولهم لما قدس الحج انت وما عنده حج، المراد أنه إذا حج لا بد وأن يمر على بيت المقدس، نسأل الله عز وجل أن يريده إلى حضيرة الإسلام والمسلمين. ما نملك إلا الدعاء، الصراخ ما ينفع، الذي نملك الدعاء. فهذه يعني موجودة عند كبار السن، يقول قدس الحج نتاعه، يعني حج ومر على ماذا؟ على القدس، وكأنهم يرونه لا بد منه، وهذا ليس كذلك، ليس لازما، ليس ماذا؟ لازما. كما أنه ليس لازما أن يمر على المدينة، ليس لازما أن يمر على المدينة. فالحج هو قصد بيت الله الحرام، مكة والمناطق الأماكن التي تحتاج إليها. طيب إذا ذهب مكة ورجع ولم يذهب إلى المدينة، فهل هذا يعتبر مفرطا أو مقصرا أو فوت على نفسه شيء؟ لا، نعم إذا تيسر وكان بالإمكان لا يمتنع، لأنه يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصلاة فيه بألف صلاة، ثم بعد ذلك يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يلزم أن يكون في الذهن هذا اللزوم وهذا الارتباط، لأنه صار من الأشياء التي قد تقدح في عقائد بعض الناس كما أشار إلى ذلك العلماء. ولهذا كان بعض أهل العلم قد يتأمل أن لا يذهب إلى المدينة، وذكر هذا الشيخ الإمام تقي الدين الهلالي، وهذا من الأئمة العلماء المغاربة، وهو قريب حديث وفاته قريبة ليس بعيدة، توفي في شهر أبريل سنة 87 بعد 900 والألف. هذا من أئمة الإسلام ومن أئمة الأعلام ومن بقايا السلف، والذي يقرأ ترجمته يعني قد يستحيل أن يكون هذا في هذا الزمن، وهو يتقن 7 لغات وطوف أرض العالم كلها من المغرب، ودخل إسبانيا ويعرف لغتهم ودعا إلى الإسلام، ودخل الجزائر، بل له زوجة من الجزائر في وهران وله معها أولاد، ودخل مصر ودعا في أراضيها كلها، ودخل العراق ودخل إيران والهند وباكستان وأفغانستان وألمانيا، ودرس فيها وعلم الناس فيها، ما ترك أرضا إلا ودعا ومشى إليها، ويتقن لغة أهلها أكثر من أن يتقنها، حتى الإنجليزية يتقنها أكثر من أصحابها، وكان يدرسه ويدرس غيره. فهذا رحمه الله مما ذكر هذا مرة حج، فقال لمن معه تصحيحا، قال حتى نربط عقيدتنا بالله عز وجل، قال لا نذهب إلى المدينة، مكة أدي المناسك ونرجع مباشرة، لماذا؟ لأن الناس صار لا بد، كأنه لا بد حتى يصح الحج بعد أداء المناسك مكة لازم يروح القبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطوف أو يتمسح ويسلم ويبلغ السلام إلى آخره. هذا مما يطعن في العقيدة. فكأنه هو رحمه الله وجد في أنفس الذين كانوا معه شيئا فأراد أن يصحح عقائده رحمه الله. وكان صاحب شعر ويعني يقول الشعر، ومما قاله أن صاحب تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي لما أتم هذا الشرح المبارك فوري رحمه الله أخبره فقال على الفور منظومة قصيدة شعرا في الثناء عليه، وهي موجودة في بعض طبعات تحفة الأحوذي في آخر المجلد الأخير. فإذا الحج قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص لأداء أعمال مخصوصة، هذا هو الحج. زمن مخصوص، زمن الحج، أشهر الحج شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وهل شهر ذي الحجة كله داخل أو لا؟ وهل أيام التشريق داخل أو لا؟ خلاف بين أهل العلم. فهذا هو الحج، وحكمه الوجوب بدليل الآية والسنة والإجماع. الله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مما يجب على الناس أن يحج بيت الله الحرام من استطاع، وهذا مقيد بالاستطاع الذي يستطيع، وسيأتي بيان معنى الاستطاع. وقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر من ذلك حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. والأحاديث في هذا الباب مستفيضة كثيرة. وأما الإجماع فهو ماذا؟ منقول عن غير واحد. نقل العلماء الإجماع على أن الحج واجب على المسلم المستطيع، وإنما يجب على المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع. يجب على المسلم البالغ، لما نقول يجب على المسلم وجوب صحة، أما الكافر يجب عليه ولا لا؟ خلاف بين أهل العلم. هل الأعمال تجب على الكافر الشرعية تجب على الكافر ولا لا تجب؟ بعض العلماء يقول لا تجب، لأنه كافر لا تصح منه، لا بد أن يؤمن ثم تجب عليه. وبعض العلماء يقول لا تجب، يجب عليه أن يصلي ويزكي ويصوم، ولكن بشرط أن يأتي بالإيمان أولا. ما الفرق بين الأمرين؟ أصحاب القول الأول يقولون الكافر إذا لم يؤمن يعذب على تركه الإيمان فقط يوم القيامة، وأصحاب القول الثاني يقولون يعذب على ترك الإيمان وترك الأعمال، والقول الثاني هو الصحيح، لأن الله تعالى قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. إذن عذبوا على ترك الصلاة والزكاة، ويعذبون على ترك الصيام والحج. فالحج واجب على المسلم وجوب صحة، على الكافر يجب لكن لا يصح منه إلا إذا آمن. يجب على المسلم العاقل، لا يجب على المجنون، ولا يصح منه ولا يصح منه. إذا أخذنا معنا مجنون لنحججه لا يصح منه، لأن الحج لا بد له من نية، والنية تحتاج إلى إرادة، ولا يقال للمجنون له إرادة أو له نية، فلا يصح الحج من المجنون. إذن يجب على المسلم العاقل البالغ، لا يجب على الصبي، فإن حج صح منه تطوعا ونفلا. الحديث ابن عباس سيأتي أيما صبي حج ثم بلغ فيلزم فيجب عليه أن يحج، وأيما عبد حج ثم عتق فيجب عليه أن يحج. حديث ابن عباس ثابت موقوفا، اختلف العلماء هل يصح رفعه أو لا، على خلاف سيأتي ذكره في الكتاب إن شاء الله تعالى. إذن يجب على المسلم العاقل البالغ، فإذا كان حج صغيرا صح منه ولزمه الحج بعد البلوغ. العاقل الحر لا يجب الحج على العبد، فإن حج العبد ثم عتق لزمته حجة الإسلام، الحر القادر، أما العاجز فلا يجب عليه الحج. أيضا ويضاف إلى المرأة أن يكون معها المحرم، والمحرم يدخل في الاستطاعة على كل حال. هذا وجوب الحج يكون بماذا؟ يجب على من توفق فيه هذه الشروط، ويلزم الحاج أن يكون مريدا بهذا وجه الله سبحانه وتعالى، لا اكتساب الألقاب والأسماء ويقال فلان حاج ويحج وما شاء الله فلان كل عام يروح للحج ونحو هذا، لا ليس هذا هو القصد. القصد أن يريد بهذا وجه الله سبحانه وتعالى، أن يريد وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يعني هذا أنه لا يحج كل عام، من استطاع يفعل. وليس لنا أن ننكر عليه، بعض الناس يقول لك شوف فلان كل عام يروح يحج، هذا بالدراهم ماشي كان يزوج بهم فلان وفلان ولا يزوج أولاده ولا يدير كذا ولا يدير كذا. أنت ما الحج عمل مشروع عبادة، وإعانة الناس عبادة، وهو يزوج أولاده عبادة، ويعاون الناس بس يتزوجوا عبادة، ويعاون المسجد بس يتبنى عبادة، ويعاون طالب العلم عبادة، وغيرها عبادة. لكن النظر في الترجيح بين هذه العبادات أيهما أفضل في حقه، لأن هذا زيد وهذا عمر، وزيد ما هو مثل عمر ولا محمد مثل علي. إذن الشأن في التفضيل بين هذه العبادات، وهل يقال هذه العبادة أفضل من هذه على الإطلاق، أم أنه فيه ماذا؟ فيه تفصيل، خلاف بين أهل العلم. من العلماء من يرى عبادة معينة هي أفضل العبادات، وآخر يرى غيرها، ومنهم من يقول بل كل عبادة تفضل على غيرها في زمن معين دون آخر. وهذا مبحث ليس هذا وقته أو ليس هذا موضعه، وإن كان ألف فيه بعض الطلاب طلبة العلم في هذا الزمن الشيخ إبراهيم الخيري في كتاب تفاضل الأعمال، كتاب جيد، فصل في هذه المسألة تفصيلا طيبا. فإذا الحج المراد به وجه الله، أن يقصد به وجه الله، ولهذا قال جل وعلا ولله على الناس، يلزم الناس أن يحجوا لله. اللام هذه فيها إشارة إلى الإخلاص، ولله على الناس، يلزمك أن تحج لله، ليس لزيد ولا لعمر. ما يقال أنه يحج كثيرا أو فلان يحج أو كذا أو يسمى بالحاج أو غير ذلك، وإنما يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى. والحج له منافع كثيرة، فإن الإنسان يطهر نفسه ويكثر من حسناته ويلتقي مع ناس كثر، وقد قال جل وعلا ليشهدوا منافع له، ليشهدوا منافع، كلمة منافع جاءت نكرة وجمعا، ما قال يشهد المنفعة، قال منافع نكرة أفادت التعظيم والتنويع، وجمع أي هي كثيرة. منافع الحج كثيرة جدا لا تحصيها، لا تحصيها. ومن أعظم المنافع التي قل من يفعلها ويتنبه لها تطهير القلب من كل شبهة وشهوة، أن يطهر قلبه من جميع الأمراض بداية من الشرك ونهاية بأسوأ الأخلاق. هذا من أعظم المنافع، الذي يحج يجتهد في أن يطهر قلبه من هذه الأمراض، من الشرك والكفر بأنواعهما، ومن أمراض القلوب كالحقد والغل والحسد والبغض والكراهية والنميمة والغيبة والغش والتدليس وعدم حب الخير للناس وغير ذلك من الأمور. هذه كلها من أعظم المنافع التي يطهر بها المؤمن قلبه. ومن المنافع أيضا تحصيل العلم، لأن هذه الأرض هي مكان العلم والعلماء، فينبغي للمسلم أن يحرص على تحصيل العلم عند ذهابه ونزوله بها. ومن أعظم المنافع الإكثار من الصلاة في الحرم وعدم تفويت هذا الأمر وهذه الفرصة العظيمة، إلى غير ذلك من المنافع الكثيرة التي يطول عدها من التعرف على المسلمين ومعرفة أحبابهم وأحوالهم والتواصل بينهم وإعانتهم، إلى غير ذلك من الأمور التي تدخل في هذا الباب. نعم. قال الباب الأول: باب فضله وبيان من فرض عليه. هذا الباب في فضل الحج، ومن هو الذي يلزمه أن يحج. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري برقم 97 و100 و1000، ورواه مسلم برقم 27 بعد 800. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجليل، أكثر الصحابة رواية للحديث، وفاته سنة 57 من الهجرة، وقيل 58 وقيل 59. دفن بالبقيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة. هنا في بيان فضل العمرة وبيان فضل الحج. والعمرة بمعنى الزيارة، والمراد منها قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة، وليست معينة بزمن ما، بل هي جائزة في أيام السنة في السنة كلها. واستثنى العلماء على اختلاف بينهم أيام التشريق، وبعضهم زاد من بداية الحج أي من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، على خلاف بينهم في هذه الأيام. فقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. الكفارة من التكفير بمعنى الستر والتغطية والمحرم. هذا فيه إشارة إلى فضل الحج العمرة وإلى فضل الحج، يعني من العمرة إلى العمرة يكفر لك ما بينهما. إيش معنى التكفير؟ المحرم والستر والتغطية والإزالة، الذي يعتمر ويتبع العمرة بعمرة أخرى فإن الله جل وعلا يكفر عنه، أي يذهب عنه ويمحو عنه ويتجاوز عنه ما كان بين العمرتين. ما كان ماذا؟ ما كان بين العمرتين. فدل الحديث على فضل العمرة وأنها تكفر الذنوب كسائر الأعمال والعبادات، كما قال جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهم ما اجتنبت الكبائر، ومثل ذلك العمرة إلى العمرة. لكن هل تكفر عن المعتمر جميع الذنوب كبيرها وصغيرها، أم هي خاصة بالصغائر؟ خلاف بين العلماء. أما أن ما بين العمرة والعمرة فإن الله جل وعلا يكفر لصاحبها عن الصغائر فهذا محل اتفاق. أما الكبائر فخلاف بين العلماء، وجمهور أهل العلم أن الكبائر لا بد لها من توبة. جمهور العلماء أن الكبائر لا بد لصاحبها أن يتوب، إذا لم يتوب من الكبيرة فإنه يوم القيامة يحاسب عنها إلا أن يتجاوز الله عنها. لك ربي سامح له واغفر له، هذا شيء آخر، وإلا يحاسب عنها. الأعمال الصغائر، إنسان دار عمل من صغار الذنوب، إذا كان صلى أو توضأ أو زكى أو صدق أو قال كلمة طيبة أو أعان إنسان أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو حج أو اعتمر أو قام بعمل صالح، هذاك العمل الصالح يمحيل هذاك الذنب، يزيله بالكلية. كيف يزيله؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، ينحيها. إذا كان هذا العمل يسير يوازن مع هذا العمل السيئة فيتساوى، تروح السيئة يروح العمل الصالح، هذا مقابل هذا. وإذا كان عمل عظيم أزال تلك السيئة وبقي من هذا العمل شيء، وقد تزول هذه السيئة أصلا كلية ويبقى هذا العمل الصالح لأن صاحبه أداه على التمام والكمال. لكن إذا كان فعل كبيرة كشرب خمر وسرقة أو زنا أو لواط أو غير هذا من الكبائر، تكبر، حسد، النميمة، الغيبة، هل يلزمه؟ هل إذا قام بعمل صلى، زكى، صدق، حج، اعتمر راح يمشي هذا الذنب يغفر وينزع، أم أنه لا بد أن يتوب؟ خلاف بين العلماء. والواجب أن الكبيرة يتوب منها، والأعمال هذه تكفر الصغائر، إلا إذا جاء حديث صريح يدل على تكفير الكبائر كقوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع، وفي رواية عاد، كيوم ولدته أمه. اللي حج وما يوقعش في الرفث والفسق والجدال، الرفث الكلام الفاحش البذيء، والفسق الخروج عن الطاعة بأي شكل من أشكاله، هذا يرجع إلى أهله مثل اليوم الذي ولد فيه، ليس عليه شيء، ورقة بيضاء كما يقال، مش كما يقول أنت وأنا في الحج يقول لك روح يغسل عظام، هذه مش كل واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق، ولهذا قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذا لابد أن يكون حجا مبرورا. إذا العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور من البر أي الذي صفى عن السيئات والأغلاط والمؤاخذات والذنوب، حج صافي. وراء الحج المبرور ما هو الحج المبرور؟ قال العلماء الحج المبرور الذي يكون صاحبه يكون حج بمال حلال ويكون تائب من أعماله وليس عليه تبعات وليس عليه ديون يطالبهم بها أصحابها، فإن كانت عليه ديون واستسمح من أصحابها فجاز ويأتي بالأوامر ويترك النواهي ويترك الجدال والفسق والرفث، يترك هذا كله، هذا هو الذي يكون حجه مبرورا. ويزاد للمرأة المحرم، لا تحج من غير محرم، على خلاف سيأتي ذكره بإذن الله سبحانه وتعالى. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يعني جزاء الحج المبرور الذي جمع هذه الشروط الأمور صاحبه جزاؤه الجنة، يجازيه رب العالمين بالجنة على طول. ولهذا إذا توفي في الحج وكان كذلك فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما قال النبي في الصحيحين حديث ابن عباس، كان أحد الحجاج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سقط على الناقة، كان على الناقة نتاعه سقط وقصته أفساده بقدمها فاندقت عنقومة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبين ولا تخمر رأسه في رواية ولا وجهه ولا تحنطه، ما تديروش الطين، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يوم القيامة يبعث ملبيا. والقاعدة كما ذكر العلماء أهل السنة أن الإنسان يبعث على ما يموت عليه، مات ملبيا يبعث ملبيا، مات مكبرا يبعث مكبرا، ومات مناصرا يبعث مناصرا على ما مات عليه، حتى يتنبه الشباب الذين تذهب أصواتهم في الصراخ هنا وهناك، ولا فائدة من وراء ذلك، والله المستعان. متى يفيق هذا وينتبه هؤلاء الشباب من هذه الأفعال الرعناء العوجاء التي لا فائدة من ورائها إلا القضاء على النفس؟ وهذه الأيام الأخيرة في المقابلة الأخيرة، اثنين من الشباب في مدينة بوشاوي قريب من سطوالي خرجوا بعد ليلا بعد هذا الحدث العظيم في تاريخ الأمة، خرجوا للهتاف بالدراجة النارية، دراجة النارية الجزائريين دراجة النارية تاعهم كامل في مشط ممنوع الضوء، وتأتي سيارة كومبو تضربهم في اثنين، يعني فتتوا فتاة ما بقي في شيء، زوج شباب كما يقولوا تونا جايين للدنيا 16-17 سنة 18 سنة كما نقل لنا الخبر. كيف ماتوا؟ ماتوا يصرخون ويناصرون، وأنا أقول لا يسموا هؤلاء بالأنصار، الأنصار لهم مكانتهم في دين الإسلام، أولئك الأنصار، قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الناس دثار والأنصار شعار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار، أولئك هم الأنصار ليس هؤلاء، هؤلاء يسمون يعني مصرخين أو تفرجين أو مشجعين أو نحو هذا. فيبعث يوم القيامة ملبيا، من مات على شيء بعث عليه، اللي يموت على شيء يبعث عنه. وأنت الآن في الملعب تهتف وتصرخ ويسقط الملعب تبعث على ذاك النداء اللي كنت تناديه، هذا فيها عبرة لمن يعتبر. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هذا معنى الحج المبرور، ونتم يوم غد إن شاء الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم. يقول هذا قول ابن عباس لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، ماذا ينال فيه؟ ما سؤال غير واضح يا أخي، غير واضح. على كل حال الصغيرة خلاف بين العلماء في تحديد الصغيرة والكبيرة، في الصغيرة والكبيرة، والمقصود بعض أهل العلم يقول الصغيرة لا تبقى صغيرة إذا كان الإنسان مصر عليها، كما أن الكبيرة لا تبقى إذا كان استغفر منها بمعنى تاب، هذا المقصود. وهذا الكلام له يعني مرتبته كما يقول أهل العلم، يعني إذا كان صغيرة مع صغيرة مع صغيرة، قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يدخلنه في النار، صغيرة وصغيرة 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 تولي كبيرة. أما الكبيرة إذا وقع فيها وتاب ورجع غفر الله تعالى له. الله تعالى نسأل أن يؤمنا جميعا بمغفرته وعفوه وكرمه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر.